دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا جل وعلا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم الطاهرة المباركة قناة الرحمة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأفاضل، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم المميز على هذه الشاشة الكريمة فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. والله جل وعلا أسأل ألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
ألو.
أي نعم.
ألو. ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ محمد حسين؟
أهلا وسهلا.
كيف صحتك؟
بخير الله يبارك فيكم.
الله يحفظك. أنا من كلمك من سوريا من مدينة حلب.
أهلا وسهلا.
الله يسلمك. والدتي بدها تكلمك تستفسر منك عن من أجل الورث.
نعم.
بينه وبين أهله.
نعم.
تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك شيخي. بدي أسألك، أنا زوجي وقع بمشكلة مع أهله، أمه أهلي دينوني 200,000، دينوني 70,000، دينوني 70,000، وقاموا بعد ما دينوني فرغوا زوجي من محله وكتبوا المحل باسمه، وصاروا 14 سنة ياخذوا الأرباح، إن نحن شراكة بالنص نص، أنت نص هو، والشغل تحمله كله هو. والدي عنده بيت نص إله، وصار مشاكل عائلية بين والدي وزوجي، والأرباح كلها ما بنعرف شيء عن الشغل نهائي. زوجي بيشتغل بيجي والدي بياخذ. والدي كان له ولد، توفى ابنه، كتب له ربع بيت باسمه، انا ما بعرف ايش عم بعمل، كتب الحصه في اسمي. والدي وقت صار مشاكل قلت له انا بدي حقي منك، نص الحوش له ونص ابنه توفى مشان ما تورث مرت ابنه، شاله كتبه باسمي. انا ما بعرف هالشيء، بعده اتضح لي انه من حق هالايتام ارجع لهم مالهم الا احسبه من
دايمة. طيب، هل استاذنك لو تكرمتي يعني ان تحصلي الان من نفس الخط على رقم الفاكس وترسلي لي السؤال في ورقة مكتوبة ليكون الجواب واضحا، لأنني لم أستوعب نقاط كثيرة في السؤال، فأرجو أن ترسل السؤال مكتوبا على فاكس القناة وسأجيب عنه إن شاء الله بالتفصيل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمكم لاتصالكم وجزاكم الله خير الجزاء. أرجو من إخواننا أن يكتبوا رقم الفاكس حتى الآن على الشاشة، إن لم يتيسر لأختنا الفاضلة ولأمنا الغالية أن تحصل عليه عبر الهاتف. أرجو من إخواننا أن يظهروا رقم الفاكس على شاشة القناة ليتسنى لأختنا ولغيرها من إخواننا وأخواتنا أن يحتفظوا برقم فاكس قناة الرحمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ارفع صوتك لو سمحتي.
ايوه. كيف حالك؟ ايوه شيخ.
بخير حال الحمد لله.
ربنا يبارك لك يا رب.
امين.
يزيدك علم وبركه.
امين يا رب.
حب الله حب الرسول.
امين.
يزيدنا معك ويجمعنا بك ومع سيدنا مين في جنة النعيم.
صلى الله عليه وسلم. أمين. اللهم امين.
لو سمحت انا عايزه افهم يعني ايه ما معنى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
حاضر.
وانا يعني امي يعني يعني ناوي تجيب ذهب يعني او كده.
نعم.
فهي نيتها ان هي تزوج بها اولادها.
نعم.
بس هي تتزين بيها يعني. فهل عليها زكاة يعني؟
حاضر.
ويعني ارجو ان عايز اتصل بحضرتك بعد بعد الحلقه ان شاء الله.
شاء الله. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. معك ام مهند من الاردن.
اهلا وسهلا.
عندي سؤالين يا شيخ.
نعم.
السؤال الأول، دائما كنت تحدثنا عن الابتلاء وأن أصحاب الابتلاء يعني لهم درجات وإلى آخره يعني. طيب أنا مثلا مش صاحبة ابتلاء أو الله بعطيني ابتلاء دائما يعني خفيف جدا.
نعم.
فهل هذا يدل على مثلا نقص في الإيمان أو ضعف في الإيمان؟ أنا مثلا الدعاء لأني مثلا أنا كثير بدعي إنه مثلا ربنا يعني يبعد عني المصائب وهكذا. بس أنا بدي أعرف إنه قلة الابتلاء للعبد هل يعني إنه ربنا عند ربنا أنا يعني إني قليل في الإيمان أو ضعف في الإيمان؟
طيب حاضر.
ما عندي بحاول يعني دائما أكون قريب من ربنا وبصلي قيام ليل.
طيب حاضر.
يعني هاي هل هي علامة ضعف الإيمان؟
خلاص سؤال واضح. نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني معلش يا شيخ، بالنسبة للمرأة إذا كانت في مكان عام يعني طالعة رحلة بمعنى آخر ومكان واسع يعني في رجال ونساء وبدها تصلي، هل يعني يجب أن تصلي وهي واقفة؟ أم مثلاً تقعد في جوا سيارة بس مثلاً ما تكونش تجاه القبلة ويعني مش عارف هل يجب أن تصلي وهي واقفة أم يعني في داخل السيارة عشان ما تلفت الانتباه؟
حاضر. جزاكم الله خيراً. سأقبل سؤالاً آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا محمد؟
أهلاً وسهلاً.
جزاك الله خيراً.
وإياكم.
بعدين حضرتك في سؤال كنت سألته لك في حلقة بعد حلقة التفسير، حضرتك بس ما جاوبتش على النص التاني من السؤال.
اللي هو إيه ذكرني؟
هقول لحضرتك، الأب اللي توفاه الله وعنده ولاد كتير وحضرتك قلت يرجعوا الحق للولاد اللي هو ما كتب لهمش.
طيب.
في اتنين من الأولاد توفاهم الله في حياته.
نعم.
هل ولادهم يورثوا؟
لا طبعاً لا ورث، لا يرثوا ذوي الأرحام. لا 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 ميراث لذوي الأرحام في وجود أصحاب الفروض والعصبات.
أي.
اللهم إلا إذا أوصى لهم جدهم بشيء من الميراث في حدود الثلث أو أقل.
أيوة.
أي نعم.
في سؤال بعد إذنك يا شيخ محمد.
نعم.
معلومة أنا عرفتها وحضرتك بين لي صحتها من خطأها.
نعم.
قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقول يا ليت بيننا وبين هذه المنطقة وشاور جبال من نار. حاليا المنطقة دي هي إيران، فهل المقولة دي صح ولا خطأ؟
أنا لا أعلم أنها صحيحة لعمر رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
لا أعلم أنها صحيحة لعمر رضي الله عنه.
سؤال تاني بعد إذن حضرتك.
نعم.
في سورة الجن قال تعالى إلا بلاغا من الله ورسالاته.
أي نعم.
ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. له نار جهنم واحد ليه خالدين فيه؟ ليه جمع؟ ليه له بالإفراد وبالمفرد يعني وخالدين بالجمع؟
طيب حاضر. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا يا شيخ.
حياكم الله.
شلونك شيخ محمد؟
بخير. اهلا وسهلا.
معك مصطفى سيف من سوريا.
مرحبا مرحبا.
شيخ اتمنى ان تدعي لي بالثبات وبالايمان والله يجزيك الخير عنا وعن كل المسلمين.
امين يا رب امين. اسال الله ان يثبتنا واياك على الحق وأن يجدد في قلوبنا وقلوبك وقلبك وقلوب إخواننا الإيمان. جزاك الله خيرا
يا شيخ. بس في سؤال.
نعم
يا شيخ. في شيخ في عندي زوجتي أتمنى أن تدعي لها بالثبات وبقيام الصلاة وإتمام الزكاة.
آمين يا رب آمين. أسأل الله أن يثبتها وأن يسترها في الدنيا والآخرة.
أتمنى أن جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله كل خير.
وإياك. حياكم الله. أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيكم. شكر الله لكم. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
الو. السلام.
نعم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
جزاكم الله خير وبارك فيكم وشفاكم وعافاكم.
امين.
يا شيخ لو سمحت عايز اعرف شريت لو سمحت لزوجني النهارده عايز اعرف الحديد لعب الحديد حرام ولا حلال؟
لعب ايش؟
لعب الحديد.
لعب الحديد؟
شير الحديد.
طيب حاضر.
طب وهو اخويا بيلعب وامي مش راضيه عن اللعب بس هو بيروح وده ارهاق لجسمه واحيانا ما بيصليش الفجر بسبب اللعب.
طيب حاضر.
وجاوبني النهارده يا ربي يخليك يا شيخ.
حاضر.
جزاكم الله خير.
حاضر. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، شو حالك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحفظك اينما كنت.
امين امين.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير حال، بارك الله فيك.
اني احبك في الله.
احبك الذي احبتني فيه.
والله يا شيخ انا ما مصدق نفسي اتكلم معك.
اعزك الله، الله يرفع قدرك.
الله يحفظك ويبارك فيك. شيخ عندي 3 أسئلة إذا ممكن.
تفضل.
شيخ عاوز رقمك الخاص، عندي سؤال خاص فيك بعدين إن شاء الله.
على نفس الرقم بعد المكالمة بعد الحلقة إن شاء الله تعالى.
السؤال... إن شاء الله شيخ. شيخ
نعم.
السؤال الثاني.
نعم.
أنا أسافر من محافظة نينوى إلى بغداد وأنا ملتحي وأعمل في شركة، فبعض الأحيان أحدق لحيتي، فهل هذا يعني جائز؟
طيب حاضر.
شيخ السؤال الثاني.
نعم.
السلام الله. اريد برنامج خاص يعني تتكلم به حضرتك تفصيل دقيق موضوع يعني ارامل كثيره عندنا في العراق ويعني مطلقات كثيره في العراق، يعني ارجو من بعض النساء يعني سبحان الله حينما يتزوج الرجل به ارمله ويتكفل ايتامها تصير ضجه كبيره عندنا يعني خصوصا بالعراق.
نعم. حاضر.
ارجو ان يعني فتح حلقه خاصه لهذا البرنامج لان يعني كثير عندنا نساء ارامل يعني كثير ما يتوقع العقل.
طيب حاضر، اسال الله ان يسترهن في الدنيا والاخره. وأن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يرفع عنا وعنكم البلاء والهم والغم والكرب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
حياكم الله.
مع حضرتك أخوك في الله محمد عبد الكريم من محافظة الشرقية.
أهلا وسهلا.
والله يا مولانا أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحتني فيه.
والله أنا يعني اسمح لي أن يعني أتشرف بأن أكون يعني تلميذا لك.
أهلا وسهلا، ربنا يبارك
فيك. ربنا يبارك فيكم يا مولانا، والله أنت التاج الذي توجد به الأمة الإسلامية.
أعزك الله، الله يرفع
ربنا ربي يبارك فيك ويديك الصحة والعافية.
آمين آمين، أكرمك الله.
والله ممكن حضرتك أسألك بعض الأسئلة ولكن وجاء خاص يجاب عليها اليوم إن شاء
حاضر
الله.
حاضر إن شاء الله.
السؤال الأول يا مولانا، أنا عندي 16 سنة.
نعم.
وأحفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءات العشر بفضل الله.
ما شاء الله.
فهل يجوز لي أن أصلي بالناس إمام في المسجد لأن
أمال مين اللي هيصلي لو أنت ما صليتش يا أخ محمد؟
والله المولانا هم اختلفوا منهم من يعني كان بيشدني على الإبلة.
لا هذا لا يليق، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل.
الله يبارك فيكم، فأنا عايز حتى لو كان يجوز عايز رسالة بالصحابة يعني.
طيب هات السؤال الثاني. هات السؤال الثاني.
إن شاء الله السؤال الثاني للناس إمام إن شاء الله وأي إمام هل يجوز الشهر بسم الله الجهرية؟
الصوت يتقطع يا أخ محمد.
هل يجوز الجهر بالبسملة في الصلاة وأنا إمام؟
طيب حاضر.
واحد حضرتك في قناة الرحمة بيوزع لك حاليا محاضراتك في الجزائر.
نعم.
لكن بصراحة أنا ليا يعني إيه نصيحة يعني نصيحة بعد إذن سيادتك، يعني أنا كنت اتصلت أول امبارح وقلت.
نعم.
المحاضرات بتتذاع في مواعيد بدون أن ينوه عليها.
حاضر.
فأرجو أن هو يعني أنا فاتتني بعض المحاضرات سمعتها في الآخر كده وأنا بقلب، فأرجو محاضراتك ينوه عليها إن شاء الله، والحلقات اللي فاتتنا دي أرجو أنها تتعاد يعني.
حاضر حاضر، جزاك الله خيرا يا أخ حن. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله.
بارك الله فيك يا شيخ وجعلك ذكرا للأمة إن شاء الله.
آمين يا رب آمين وإياكم.
والله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحبتني فيه.
والله يا شيخ أنا طبعا أخوك إمام عبد الله في السعودية حاليا، وأريد منك أن تدعو لي لأني أنا دلوقتي بدور على شغل، وعايز حضرتك تدعي لي أن أنا ربنا يوفقني بشغلانة تكون حلال
يا رب. أسأل الله أن يرزقك عملا حلالا طيبا مباركا وما ذلك عليه بعزيز.
وأدعو لأخواتي بالساكن يا شيخ. والله
فين
أخواتي البنات؟
أسأل الله أن يسترهن في الدنيا والآخرة.
والله عندي سؤالين يا شيخ.
نعم.
ما حكم يا شيخ الفتلة يا شيخ؟
الإيه؟
الفتلة.
الفتلة في إزالة الشعر على الوجه يعني. إزالة الشعر اللي على الوجه.
إذا كان الشعر الزايد مش الأصل.
حاضر.
وما حكم إزبال الإزار يا شيخ؟
وما حكم
إذا كان المراد بالإزبال ليس الفخر يعني؟
الإزبال.
يعني الإزبال يعني دلوقتي يا شيخ ما سبلش الإزار.
حاضر.
بارك الله فيك وأدعو لنا يا شيخ ووفقك الله إن شاء الله.
آمين. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
بسألك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ربنا يجعلك من أهل الجنة كده.
آمين يا رب وإياكم. آمين.
ربنا بسألك إنك تدعي لأمي ربنا يرزقها بعمرة كده وأذن.
آمين آمين. أسأل الله ألا يحرمنا وإياهم حج بيته الحرام.
أسألك إن أنت تدعي لأمي بالله عليك يا شيخ.
الله يبارك لك فيها ويزيدك برا ويرزقها الحج والعمرة إن شاء الله.
ربنا يكرمك. أسأل الله العظيم أن يجعل في وشك نورا ويزداد نورك كما شئت.
آمين يا رب آمين.
ربنا يكرمك.
شكر الله لك.
وياكم.
عزك الله. ربنا يبارك
فيك.
نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شلونك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
الله يجزيك الخير.
يا مرحبا.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحبتني فيه.
شيخ عندي سؤال بس.
نعم.
في عندي أخي في الثانوية.
نعم.
فصابته حالة شوف من أسبوع التسكير بالموت، دائما إنه ميت وتحت القبر. فهذا الخوف صار يعني ما عاد يقدر يعمل، ما عاد يقدر يدرس، ما في تركيز في الدراسة نهائيا.
نعم.
ماشي يا شيخ؟
أي نعم.
وحتى وصلت أمور التفكير معه إنه مثلا ما في حياة برزخ، ما في رحمة من رب العالمين، ما في أمور يعني إنه قنط من رحمة الله عز وجل.
لا حول ولا قوة إلا بالله. حاضر.
يا شيخ بالله عليك تجاوبنا هاي الحلقة.
حاضر سأجيبك إن شاء الله الحلقة بإذن الله. بإذن الله تعالى. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم شيخ. السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير حال الحمد لله.
إني أحبك في الله.
الله يسترك.
والله إني أحبك في الله وكل يوم في صلاتي أدعي لك يا شيخ.
الله يسترك في الدنيا والآخرة.
تسلم. يا شيخ أنا أريد أن أسألك سؤالا. أمي تريد أن تزوجني.
نعم.
وأنا طالبة أريد أن أكمل دراستي.
نعم.
فهل أطيع أمر أمي أم يعني أكمل دراستي؟
حاضر حاضر.
نعم. أنا أخاف أن أعصي كلام أمي وأخاف يعني أريد رضاها.
طيب ربنا يسترك وأسأل الله ألا يحرمك برها ورضاها. جزاك الله خيرا. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ.
أهلا وسهلا.
الله يبارك لك. تدعي لولادي وابني ربنا يكرمه، هو الحمد لله ربنا هديه، ادعي له بالثبات
يا رب. اسال الله ان يثبته وان يحفظه بحفظه
يا رب
واولادنا وجميع اولاد المسلمين
يا رب. يا شيخ عندي بنتي عندها 12 سنه.
نعم.
انا دلوقتي جوزي متوفي لسه ما تمش شهرين.
نعم.
ما بخرجش من البيت.
نعم. ربنا يرحمه رحمه واسعه
يا رب. يا شيخ
واسال الله ان يعينك على تربيه اولادك وان يحفظك بحفظه
يا رب. يا رب يا شيخ يا رب.
نعم.
عندي بنتين ربنا يا رب يثبتهم. بنتي تقبت لوحديها والحمد لله وربنا يثبتهم يا رب. تمام بالثبات اللي
اللهم امين يا رب.
وبعدين انا ما طلعتش من ورا جوزي من عند باب الشقه بالظبط.
نعم.
فهم لموني هناك في البلد، المفروض قالوا ان انت تروحي تاخدي عزاء في البلد وتيجي.
نعم.
انا ما طلعتش من باب البيت خالص.
كويس احسنت جزاك الله خير.
قالوا لي المفروض كنت رحت تاخذ عزاء في البلد هناك بلد بعيده طبعا وكنت جيت على طول.
لا هذا غير صحيح. نعم
الله يبارك لك. وبعدين بنتي سخنه جدا وسخنه جدا وبايته طول الليل. الدكتور قال امبارح ان عندها حمى انا ما خرجتش. فالنهارده اتصلت بيهم مرتين في الحميات عشان ياخدوها يودوها الحميات. قال لي كان عندنا انفلونزا الطيور وعندنا انفلونزا الكلام ده الخنزير وكده.
نعم.
فهل هنزل اروح اوديها معاهم للدكتور ولا اخليهم هم يودوها بنتي وبنت اخويا وكده انزل معاهم ولا هم كفايه يودوها؟
طيب حاضر. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
خير الله يبارك فيكم.
اسال الله رب العرش العظيم ان يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين.
امين يا رب.
اسالك الدعاء لي ولامي بالشفاء.
الله يشفيها ويعافيها.
انا اتشرف ان اكون تلميذكم على يدك.
نعم. ارفع الصوت قليلا لو سمحتي. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم
شيخي. عليكم السلام ورحمه الله.
شيخي يعني قحطان من العراق طبعا. فرحان جدا ان انا اتصلت بك.
اهلا وسهلا.
شيخي طبعا من شده فرحي بكلامي معاك ضاعت مني حتى الاسئله اقسم بالله العظيم.
اعزك الله. الله يجمعنا لك بهذا الحب في ظل عرشه.
امين بارك الله فيك شيخي. شيخي احب انه اسالك سؤالين عندي احدهم رؤيه.
نعم.
ثاني سؤال شرعي.
نعم.
شيخي السؤال الشرعي الاول انا عسكري حاليا.
نعم.
عسكري.
نعم. اي نعم.
واخدم في صنف الموسيقى موسيقى الجيش.
اي نعم.
فهل هذا عملي حرام ام حلال يا شيخي؟
طيب حاضر. حاضر. السؤال الاخر
يا شيخي
جزاك الله خيرا. اسال الله ان يحفظكم بحفظه وان يفرج عنا وعنكم الكرب والهم والغم والا يحرمنا واياكم من نعمه الامن والامان. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
حبك في الله وليك كثير.
عزك الله. حبك الذي احتني فيه.
الله يكرمك شيخ محمد. ربنا يجزيك خير يا رب.
امين امين.
بقول لحضرتك والله لو شخص ما اعطى شخص صدقه.
نعم.
وتبين له بعد فتره ان الشخص ده نصراني.
نعم.
لكن هو لا يعلم يعني.
نعم.
فدلوقتي حضرتك هل يقطع الصدقه ام يكتمل مثلا بنيه انه يهدي صدر الرجل ده للاسلام؟ يعني عايزين نبين يعني حضرتك المساله دي.
حاضر.
وارجو الدعاء لاولادي بحفظ القران يعني.
الله يجعلنا واياهم من اهل القران.
اللهم امين. ربنا يبارك
لك. ربنا يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اي نعم تفضلي اختي.
شيخ بدي اسال سمعت فتوى انه البيبسي كولا مشروب البيبسي كولا يعني حرام لانه بيمرض الخنزير.
نعم يا اختي لو تكرمت
يعني بدي اسال عن هذا الشيء.
والله لو اعدت السؤال لو تكرمتي.
البيبسي كولا
قرض
مشروب البيبسي كولا.
نعم
يستوي على مرضى من امعاء الخنزير. سمعت اخير شيء.
لا هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. هذا غير صحيح
لانه في فتوى يعني يا شيخ في فتوى طلعت من هيئه علماء المسلمين حسب ما سمعت.
لا هذا غير صحيح.
ايه
مشروب ال
والسؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
انا كنت يعني حامل وقالوا لي انه لازم ادفع كفاره ان يعني لما ما نقدر اقوم رمضان فقالوا لي اني لازم ادفع كفاره فدفعت الكفاره فهل علي صيام؟
حاضر. حاضر. طيب استقبل اتصالين اثنين للإجابة على هذا القدر الكبير من الأسئلة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد حبيبي؟
اهلا وسهلا.
الله يكرمك. الله يديك الصحة.
ربنا يبارك فيك.
بالنسبة شيخ محمد للساعات الرجالي الذهب البوتاجرا فيها حرام ام حلال؟
نعم.
بالنسبة للساعات الرجالي الذهب.
الساعات
الرجالي الذهب بس.
حاضر حاضر.
المصادرة فيها حرام ولا حلال؟
حاضر حاضر.
الله يكرمك يا شيخ محمد حاضر. عشان والله بتجيلي ساعات كتير ذهب فانا برفضها. ففي يعني اخوه بتقول لي مثلا ايه ما تاخدش مالها زكي مالها في الجامع او على صدقات المعادن الاورام والسرطان الحاجات دي فتبقى فيها مكسب. طيب انا بطلت ابيع حمل ولا عاد اللي هي الديبون والحاجات الذهب ما بقتش اخدها عشان بستحرمها عشان التدخين.
طيب حاضر
ربنا يبارك. رجال الذهب فقط لا غير بس
حاضر.
المتاجرة فيها حرام ام حلال؟
حاضر
وجزاكم الله كل خير.
واياك الله يبارك فيك. طيب استقبل اتصالا اخيرا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ حسان.
اي نعم.
كيف حالك؟
بخير حال الله يبارك فيك.
بحكي معك بدر من المجال من الاردن.
اهلا وسهلا.
شيخ محمد انا يعني حبيت اسالك سؤال. في قناه في قناه اسمها قناه الحياه.
نعم.
وهذه القناه هي قناه تبشيريه.
نعم.
وإلهم يعني أنا شهرين متابعهم متابعة كاملة يعني بالرد على القرآن أشياء يعني مغلوطة.
نعم.
وآتوا في صورتك أنت شخصك في برنامج معين. فأتمنى منك يا شيخ محمد أن ترد عليهم لأنهم يردون على القرآن وعلى الرسول بأشياء مغلوطة.
أي نعم.
بجميع الجوانب. إن كان بصحة القرآن حتى بصحة الرسالة كاملة حتى بحقية الرسول نفسه سيدنا محمد بجميع المواضيع.
نعم.
فأتمنى من الشيخ محمد أن يكون هناك برنامج خاص أنت بنفسك ترد على هذه الأشخاص يعني لأنهم يقومون بتوجيه كلام لاذع للإسلام ويتمنون حتى على المسلمين أن يرتدوا عن دينهم.
نعم.
فأنا أحببت أن أحكي معك لأني يعني شعرت أن هذا البرنامج موجه للقرآن وموجه لك شخصيا أنت يا شيخ محمد.
طيب الله يكرمك.
من نفس الشخص الموجود اللي هو القدس أو ما بعرف شيخ. وشكرا لك يا شيخ.
أعزك الله جزاك الله خيرا. طيب أعتذر لإخواني وأخواتي وأكتفي بهذا القدر من الأسئلة وأنا يعني أشعر باستحياء وخجل شديد أن أتوقف عن استقبال اتصالات إخواني وأخواتي لكن والله لضيق الوقت فقط. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أوقاتنا للإجابة على أكبر قدر من الأسئلة من الحلقات الماضية ومن حلقة اليوم بإذن الله تعالى. واسمحوا لي أن أبدأ بالإجابة على السؤالين اللذين طلب مني أن أجيب عليهما في حلقة اليوم. السؤال الأول الذي طرح علينا اليوم ألا وهو حمل الأثقال هل هو حلال أم حرام؟ لا حرمة في حمل الأثقال إن كان يقصد بذلك الشاب أن يقوي بدنه بذلك لكن أطلب منه ألا يعري بدنه بالكلية أثناء التدريب. لا يجوز له أن يعري بدنه بالكلية أثناء التدريب ولا حتى في مسابقات أن يظهر بدنه كله كما هو الحال عند من يحملون الأثقال. أما الفعل ذاته حمل الأثقال لتقوية الجسم فلا شيء فيه ولا حرمة فيه لكن أرجو من ابننا هذا أن يسترضي أمه لأن غضب أمه عليه سبب شقاء في الدنيا والآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا سيما وقد أخبرتني الأخت السائلة أن أمه غاضبة عليه لأنه قد يضيع صلاة الصبح أو صلاة الفجر أحيانا وحق لها أن تغضب بسبب ذلك. فأرجو منه أن يحافظ على إرضائه لأمه لا سيما أنها لا تطلبه إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا حرج عليه في أن يمارس هذه التمارين بشرط ألا يظهر جسده وألا يظهر يعني العورة يعني ما دون السرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أولادنا وأن يحفظهم بحفظه إنه على كل شيء قدير. أما بالنسبة للسؤال الآخر الأخ ابننا في الثانوية العامة الذي أصيب بحالة من الخوف ويقول الأخ قنط من رحمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول له أخي الكريم وابن الحبيب لا تقنط من رحمة الله عز وجل لأن القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى شأن من لا يعرف الله شأن الكافرين. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا غلب عليك الخوف إلى هذا الحد فأرجو من أخينا الذي سألني وطرح لي السؤال أن يفتح أي كتاب من كتب الحديث ككتاب رياض الصالحين مثلا ويقرأ على هذا الأخ أحاديث الرجاء يقرأ عليه من باب الرجاء يعني يذكره بسعة رحمة الله تبارك وتعالى وبفضل الله عز وجل. لأن الإنسان لا يمكن أبدا أيها الأفاضل أن يطير إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى بجناح واحد بجناح الخوف فقط هذا يقنط وييأس، ولا يمكن أيضا أن يطير بجناح الرجاء فقط، هذا ربما يفرط في حق الله تبارك وتعالى، إن غلب عليه الرجاء ربما يترك الأمر ويقع في الزواجر ويقع في النواهي بدعوى أن الرجاء قد غلب عليه، فهو لا يخشى من الله سبحانه وتعالى فليفعل ما شاء لأن الله عز وجل سيغفر له، لا بل لابد أن يطير العبد إلى منازل رضا الله سبحانه وتعالى وأن يسير إلى الحق عز وجل بجناحين لابد منهما، ألا وهما الخوف والرجاء، لابد من الخوف من الله عز وجل ولابد من الرجاء في الله، إن غلب جانب الخوف فليكثر من القراءة في جانب الرجاء والتعرف على سعة رحمة رب الأرض والسماء، وإن غلب عليه جانب الرجاء فليقرأ في جانب الخوف ليكون هناك يعني تعادلا أو ليكون هناك وسطية بين الخوف وبين الرجاء حتى لا يغلب واحد من الأمرين على الآخر. فرحمة الله أخي الحبيب وابن الفاضل واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء كما قال جل وعلا، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واحدة فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذا حديث من أرق الأحاديث في جانب الرحمة، يعني لك أن تتصور أن كل صور الرحمة في الكون من رحمة الأم بأولادها ومن رحمة البهيمة بأولادها ومن رحمة الرجل بأولاده ومن رحمة القوي بالضعيف والغني بالفقير بل ومن رحمة البشير النذير صلى الله عليه وسلم، كل صور الرحمة في الكون إنما هي جزء من جزء واحد من 100 جزء من رحمة الله جل وعلا. أرجو أن يكثر أخي السائل على أخيه من قراءة هذه الأحاديث وقراءة آيات الرحمة كقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وإنه هو الغفور الرحيم، وأن يعلم هذا الإبن أن الله تعالى عدل لا يعذب عبده مرتين على ذنب واحد، يعني لا يعذب العبد على الذنب في البرزخ ثم يعذبه جل وعلا على ذات الذنب مرة أخرى بين يديه جل وعلا يوم القيامة، لا هذا يتنافى مع عدل الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الأحاديث والأدلة وهي كثيرة جدا لا يتسع الوقت لذكرها الآن. فأرجو من إخواننا الأفاضل أن يذكروا ابننا بأبواب الرجاء، بباب الرجاء، بأحاديث الرجاء وبآيات الرحمة وما أكثرها وما أعظمها وما أروعها، ليغلب عليه جانب الرجاء ثم بعد ذلك ليسير إلى الله سبحانه وتعالى بهذين الجناحين، بجناح الخوف وبجناح الرجاء، ولا يقنط من رحمة الله أحد. لا ينبغي، إن عرفت فضل الله وإن عرفت رحمة الله وإن عرفت سعة فضل الله عز وجل على من قال لا إله إلا الله ما قنطت أبدا من رحمة الله تبارك وتعالى، إذ لو علم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته، ولو علم المؤمن ما عند الله عز وجل من العذاب ما أمن مكر الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تسير بهذين الجناحين لتلقى الله عز وجل وأنت تحسن الظن به، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياك حسن الظن بالله وألا يحرمني وإياك وإخواني وأخواتي رحمته إنه ولي ذلك مولاه. سؤال من الحلقة الماضية أو التي قبلها ربما، ما حكم العمل في نظافة البنك في تنظيف البنك؟ وهذا الأخ الذي يسأل أشعر من سؤاله الصدق، فهو صاحب شركة نظافة وهو يسأل عن طبيعة عملي في تنظيف البنوك وفي غيرها من الأماكن، والجواب أخي الكريم أصل عملك حلال، أصل عملك حلال، ولا حرج عليك أن تنظف هذا المكان البنك أو غيره من الأماكن، فأصل عملك حلال ولست مسؤولا أنت أمام الله عز وجل عن أي عمليات ربوية تقام في البنك، بل لست ممن دخلوا في لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله، لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء، فلست داخلا في واحد من هذه الأصناف، وأصل عملك حلال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناك الحلال الطيب إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل من قال محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله هذا خطأ؟ ليس خطأ، فمحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله وهو خليل الله، وهو خليل الله، لو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن صاحبكم خليل الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الله، ومن أهل العلم من يرى أن مرتبة الخلة أعلى من مرتبة المحبة. من أجل ذلك ربما قال بعض أهل العلم لا يجوز أن نقتصر على قولي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حبيب الله وفقط، بل هو حبيب الله وهو خليل الله، لكن لا حرج على الإطلاق أن تقول محمد حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا حرج عليك أبدا أن تقول ذلك، لكن يجب عليك أيضا أن تعلم أنه بالإضافة إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم حبيب الله فهو خليل الله جل وعلا، فهو خليل الله. فلقد اصطفى الله الخلق، خلق الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم أجمعين، واصطفى من أولي العزم الخليلين إبراهيم ومحمدا صلوات الله عليهما وعلى جميع إخوانهما من النبيين والمرسلين. لكن لو قلت محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله فلا حرج عليك على الإطلاق، لكن اعلم أنه بالإضافة إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم حبيب الله فهو خليل الله عليه وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. كيف أحقق اليقين؟ كيف أحقق اليقين؟ اليقين كما قال عبد الله بن مسعود الإيمان كله. اليقين قال عبد الله بن مسعود اليقين الإيمان كله. فإذا أردت أن تحقق اليقين الذي هو الإيمان كله فاعلم أولا حقيقة الإيمان ومعنى الإيمان وأركان الإيمان وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان ونور الإيمان، واجتهد في أن تحقق كل هذا، بذلك تكون قد حققت اليقين بأعلى درجاته بأعلى درجاته. اليقين كما قال ابن مسعود هو الإيمان كله. الإيمان له حقيقة كما في حديث جبريل الذي نشرحه، الإيمان له حلاوة وله طعم وله نور وله أركان، حقق هذه الأركان وتذوق طعم الإيمان بتحقيق ما قاله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم مسواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الإيمان له طعم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الإيمان له نور، ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه أضاء. هذا الإيمان له أركان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. حقق هذا لتتذوق حقيقة اليقين. واليقين درجات، اليقين درجات، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين، وهذا يحتاج إلى تفصيل لا يتسع الوقت لذكره الآن، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. لو ضربت لك مثالا سريعا، لو قلت لك مثلا معي عسل جميل جدا وصاف جدا انظر إليه، وأخرجت لك عبوة العسل فنظرت إليها بعينك ونظرت فيها واطمأننت، هذه مرتبة علم اليقين. فإذا أعطيت لك ملعقة من هذه العبوة وتذوقتها وتعرفت على نقائها وصفائها انتقلت من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين. أنت أو رأيت، إذا قلت لك عندي عسل صافي هذا علم يقين، فإذا أخرجت لك عبوة العسل ورأيتها بعينك هذه مرتبة عين اليقين. فإذا أطعمتك منها وعرفت صفاء العسل ونقاؤه إلى غير ذلك انتقلت إلى مرحلة حق اليقين. وهكذا نحن المؤمنين عندنا علم يقين، علم يقين في الجنة والنار، أسأل الله أن يجعلنا إياكم من أهل الجنة. علم يقين لأن الذي أخبرنا بالجنة والنار هو ربنا جل وعلا ونبينا الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نعلم علم اليقين بوجود الجنة والنار. فإذا قامت القيامة ورأى أحدنا الجنة ورأى النار، لأنه يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فننتقل حينئذ من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين. فإذا دخلنا الجنة أسأل الله أن نكون من أهلها انتقلنا إلى مرتبة حق اليقين. يعني هذا يحتاج إلى إيمان وعمل صالح، يحتاج إلى إيمان بالله وعمل صالح. حقق الإيمان بالله جل وعلا واعمل صالحا، وسأل الله أن يجدد في قلبك الإيمان وأن يثبتك عليه لتحقق بذلك اليقين. وأستطيع أن أضع بين يديك بعض النقاط العملية أو الخطوات العملية السريعة. أولا، عليك أن تحافظ على الأوامر، وأن تجتنب الزواجر، وأن تقف على حدود الله جل وعلا، أن تحافظ على العبادة، على الصلوات، على قراءة القرآن، أن تحافظ على صحبة الأخيار، وأن تبتعد عن صحبة الأشرار، وأن تجتهد في البعد عن بيئة الفتن وبيئة المعاصي، وأن تجتهد في أن تضع قلبك وبصرك في بيئة الطاعة لتتشرب ولتتنفس هواء الطاعة. ثم اجتهد في أن تعمل لدين الله جل وعلا. وأنصحك أن تقوم بالليل لله سبحانه وتعالى، فالليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، إلى غير ذلك من الأعمال التي يتجدد بها الإيمان ويقوى بها إيمانك بفضل الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل اليقين. طيب، سؤال آخر، كيف أنصح زميلاتي بارتداء الحجاب؟ ذكري أولا زميلاتك أيتها الأخت الفاضلة بأن الحجاب فرض فرضه الله جل وعلا على نساء المسلمين، كما فرض الصلاة والصيام والزكاة والحج. يا أيها النبي، قل لأزواجك ونسائك وبناتك، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. يبقى هذا أمر من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ به أزواجه وبناته ونساء المؤمنين. فهل أنت من نساء المؤمنين؟ نعم، إن شاء الله أنت من نساء المؤمنين. إذن أنت مأمورة من رب العالمين على لسان سيد المرسلين بالحجاب. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا أمر الله تبارك وتعالى. فلا يجوز لمسلمة أبدا أن تقول اقنعني بالحجاب. لا، معليش، استني، قبل هذا السؤال لابد حتما لازما أن تطرحي سؤالا أسبق. إذا حضرتك هتسأليني الآن وأنت من نساء المسلمين ومنتش محجبة وبتقولي لي اقنعني بالحجاب، أقول لك لا، انتظري، لو تكرمتي لابد من سؤال أسبق من هذا السؤال. ما هو؟ اقنعني بالإسلام. تعال نناقش دي ابتداء، هذا هو الأصل، اقنعني بالإسلام. إنما لا 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 لا، أعوذ بالله، أنا مسلمة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فامتثلي أمر الله وامتثلي أمر رسول الله بلا فذلكة ولا حزلقة ولا فلسفة، وإنما بسمع وطاع، وأنت في غاية الحب لله، وأنت في غاية الرضا عن الله. ما فيش حاجة اسمها عاوز اقتنع، ما فيش حاجة اسمها عاوز اقتنع بالحجاب. أنت مسلمة ولا لا؟ هو ده السؤال. ده مش إرهاب زي ما بيقول بعض العلمانيين. إن كنت مسلمة فامتثلي أمر الله جل وعلا بالحجاب. ما فيش حد بيروح لشركة قطاع خاص أو قطاع عام والشركة تقول له شروط الالتحاق بالوظيفة 1 2 3، ما فيش حد بتفزلك ولا أنا مش قابل الشرط الثاني. الله، سبحان الله، ده شيء يحرق الدم. وبعدين نتفلسف ويقول لك ده حرية شخصية. مش حرية شخصية ما دمت مسلمة لله جل وعلا، فيجب عليك السمع والطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. إنما كان قول المؤمنين، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ولا مؤمنة. أنت مؤمنة؟ ينفع تبقى مؤمنة وخلع الحجاب وتقولي لي أنا مؤمنة؟ ينفع تخلع الحجاب بدعوى التقاليد والعادات؟ ما أحقر التقاليد وما أسوأ العادات التي تحول بينك وبين امتثال رب الأرض والسماوات، وبينك وبين امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أختي الفاضلة ويا أم الغالية، لا يجوز لك أبدا أن تكوني مؤمنة حقا وأنت لست محجبة، لأن الذي أمرك وفرض عليك الحجاب هو الله. الحجاب ده فرض، لا تسمع لأي مخلوق على وجه الأرض مهما كان قدره ومهما كان وزنه ومهما كان منصبه.
يقول لك الحجاب حرية شخصية. هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين، أكررها ثلاثا، هذا ضلال مبين. والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من هؤلاء، حذر من هؤلاء كما في حديث حذيفة بن اليمان في الصحيحين، كما قال رضي الله عنه، قال حذيف: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، يعني قبل الإسلام، فجاءنا الله بهذا الخير يعني بالإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال المصطفى: نعم. قال حذيف: قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال المصطفى: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير، أي الذي شابه الدخن، من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وفي رواية مسلم: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فخلي بالك، اللي يقول لك الحجاب مش فرض هيوديك جهنم وبئس المصير. إن مت على ذلك وأنت تعتقدين أن الله ما فرض عليك الحجاب، أنت بتتألى على الله عم الشيخ محمد، وحذرتنا قبل كده من التألي على الله. لا، حاشا لله، ليس تأليا على الله، وإنما هو حكم الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. الله أكبر، لم أرهما، هذه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. عارف الكرباج؟ ها، رجال معهم صياط، الصوت كأذناب البقر يعني كذيل البقر، كذيل البقر يضرب به الناس ويعذب به الناس، ده من أهل النار إن لم يتب إلى العزيز الغفار. صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة، ده حكم النبي مش حكم أنا، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أنت مستنية إيه؟ طب لما اتجوز يا مولانا، من ده لو لبست الحجاب ما حدش هيجيلي. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا مدخل شيطاني خبيث ومدخل شيطاني خطير. بل يجب عليك أن تمتثلي أمر الملك القدير وأمر البشير النذير، وأن تعلمي يقينا أن كل شيء في الكون بتقدير. قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. فزواجك قدر، وزوجك قدر، وكل شيء في الكون بقدر. فأنا أود ابتداء أن تكون هذه البداية للحديث مع أي أخت غير محجبة، ثم بعد ذلك أبين لها فضل الحجاب، أنه عفة، وأنه طهارة، وأنه إيمان، ودليل على الحياء، وأنه إلى غير ذلك. تكلمي بعد ذلك في فضل الحجاب ما شئتي، إنما البداية الحقيقية من هنا، أن أبين لأي مسلمة تنسب إلى دين الله جل وعلا أن الحجاب فرض فرضه الله على أي امرأة تنسب إلى الإسلام. ولا يجوز لمسلمة بالغة أن تكون متجردة من الحجاب الشرعي. والحجاب الشرعي له شروط: أن يكون طويلا، أن يكون طويلا، وأن يكون فضفاضا، وأن لا يكون شفافا، وأن لا يكون معطرا، وأن لا يكون ثوب شهرة. دي شروط الحجاب الشرعي. أولا أن يكون طويلا، ما يبقاش قصير، ما الأخت ما تخدعش نفسها وتبقى لابسة مثلا تيير زي ما بيقولوا، أو جيبة قصيرة والمغطية حتى كده أي حاجة على رأسها، وضحك عليها بعض من ينسب إلى الدعوة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ما فيش منع، أنت كده محجبة وحلوة قوي. هذا كلام باطل، هذا باطل، مش بكيفك أنت تشرع وتقسم الحجاب الشرعي بكيفك أو بكيف أي حد، ولا بكيفي. ده الحجاب الشرعي له شروط وضعها أهل العلم بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. مش أجنى أجزأ وأسم بهوايا بدون علم وبجهل فاضح بدعوى أنني أريد أن أيسر على الناس. لا، ليس هذا من باب التيسير،
وليس هذا من باب التدرج. التدرج انتهى، التدرج في التشريع انتهى بموت المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنما التدرج في باب الدعوة ماشي. واحد ماسك خمر وبيشرب سجاير، أتدرج معاه في الدعوة إلى الله؟ أبدأ بالخمر، أبين له حرمة الخمر، وبعدين لما ربنا يتوب عليه من ترك الخمر أبدأ أكلمه بعد كده في الدخان. مش أقول لي واحد من باب التدرج في الدعوة طب صلي الشهر الأولاني صلاة الصبح بس وبلاش الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. إنما أتدرج معاه في الصلاة أقول له صلي الفرائض بس، طب بلاش النوافل دلوقتي لكن حافظ على الفرائض، بلاش قيام الليل، بلاش النوافل. فإن حافظ على الفرائض أقول له طب ما تحافظ على السنن المؤكدة، وإن حافظ على السنن المؤكدة بعد ذلك وتذوق حلاوة القرب من الله أقول له طب ما تحافظ على السنن غير المؤكدة، ثم بعد ذلك أكلمه في قيام الليل. هو ده التدرج. إنما أقول له واحدة طب ما فيش مانع البس البنطلون الجنس والبس البضي بس يعني حط حاجة كده على دار الشعر، ما فيش مانع برضو القصة تبان. إيه الكلام الفاضي ده؟ هذا ليس من الدين يا ناس، هذا ليس من الحجاب في شيء. فاتق الله أيها المسلمة واعلمي أن من قال لك ذلك فقد ضللك وخدعك. وقوله لا ينبني أيا كان القائل، قوله لا ينبني على علم ولا على دليل من كتاب ربنا ولا من كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فأول شرط من شروط حجاب الشرع أن يكون طويلا، أن يكون واسعا فضفاضا، لا يظهر مفاتن الجسد، لا يظهر مفاتن الجسد. لا يليق أبدا أن تخرج المسلمة بثياب ضيقة تظهر كل موضع من مواضع الفتنة في جسدها. اتق الله أيتها المسلمة، اتق الله. إذا خرجت من بيتك بهذا الزي يستشرفك الشيطان ويزينك لكل رجل ولكل شاب. هل تتحملين إثم كل عين تنظر إليك نظرة محرمة؟ هل تتحملين هذا أمام الله جل وعلا؟ أسأل الله أن يسطر نساءنا وبناتنا، أن يكون واسعا، أن يكون طويلا، أن يكون فضفاضا ليس ضيقا، ألا يكون معطرا ولا مبخرا، ألا يكون ثوب شهرة. لكن مسألة تغطية الوجه من عدمها، المسألة كما أقول دائما من باب الأمانة العلمية فيها قولان لأهل العلم، وهذا مقتضى الفتوى، هذا مقتضى الفتوى، لأن فرقا كبيرا جدا بين الفتوى والحكم. يجب أن يعلم من يتصدر للإفتاء أن فارقا كبيرا جدا بين الحكم الشرعي من كتاب الرب العلي ومن كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة بين الفتوى، فالفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان ولا يتسع الوقت للتفصيل. أما الحكم الشرعي الذي مرده كتاب الرب العلي وسنة الحبيب النبي الصحيحة الثابتة وإجماع أهل العلم أو إجماع الأمة فلا يتغير بتغير الزمان والمكان، الحكم الشرعي لا يتغير بتغير الزمان والمكان. أما إن أراد بعض أهل الأصول أن يقسموا الحكم الشرعي إلى قسمين، حكم شرعي مرده إلى الكتاب والسنة والإجماع، وحكم شرعي يلحق فيه الفرع بالأصل والجزء بالكل، فقد يتغير هذا القسم الثاني بتغير الزمان والمكان. أما الحكم الشرعي الذي يرد إلى الكتاب والسنة والإجماع فلا يتغير أبدا بتغير الزمان وبتغير المكان. وأحل الله البيع، خلاص البيع حلال إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وحرم الربا، خلاص الربا حرام إلى أن يرث الله الأرض من عليها، الخمر حرام، الخنزير حرام، أكله حرام وبيعه حرام. أرجو أن ينتبه المسلمون، الخنزير أكله حرام وبيعه حرام. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل، الآيات في سورة المائدة. وبيع الخنزير حرام كما في الصحيحين، كما في الصحيحين حرم الله بيع الخمر والخنزير والدم وما أهل لغير الله به. وإذا حرم الله عز وجل شيئا حرم ثمنه، إذا حرم الله عز وجل شيئا حرم ثمنه، فأكله حرام وبيعه حرام. لا يجوز لمسلم أن يأكل الخنزير أو أن يبيع الخنزير حتى ولو لغير المسلم. فما أحل شرع من شرائع الله جل وعلا الخنزير قط، لا في دين موسى ولا في دين عيسى ولا في دين محمد ولا في دين آدم ولا في شرع آدم ولا في شرع نوح ولا في شرع نبي من الأنبياء، لم تحل شريعة من شرائع الله تبارك وتعالى على لسان أي نبي من الأنبياء لحم الخنزير قط، ولا حتى عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. بل من أوائل ما يفعله نبي الله عيسى إذا أنزله الله جل وعلا كعلامة من العلامات العشر الكبرى يوم القيامة أن يقتل الخنزير. تصور، كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا. وفي غير هذا الرواية حدد النبي المكان الذي سينزل فيه عيسى، بل والثوب الذي سينزل به عيسى من السماء إلى هذا الحد. نعم، قال: ينزل عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدفع الجزية، يعني لا يقبلها ولا يستجيب لمن يدفعونها. الشاهد أيها الأفاضل أنه لا يحل لمسلم أن يأكل الخنزير أو حتى أن يبيع لحمه. الشاهد أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، والحكم الشرعي لا يتغير بتغير الزمان والمكان. فأنا أقول من باب الفتوى، من باب الفتوى، أن تغطية الوجه فيها القولان، ولا يجوز إطلاقا أن نقول بغير ذلك. في باب الفتوى فيها القولان، منهم من يرى وجوب تغطية الوجه من علمائنا، ومنهم من يرى جواز كشف الوجه من علمائنا. ولا ينبغي أن نسفه رأي المخالف ما دام قد يتكلم في هذه المسألة بعلم. لا يجوز أن نسفه رأي المخالف، فاطرح أنت أدلة الفريقين لأهل العلم، ورجح أنت ما تراه راجحا بالدليل إن كنت من أهل الترجيح، وإن كنت من أهل معرفة الدليل ومراتب الدليل والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والعام والقاص والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك من القواعد والأصول التي لابد لمن تصدر للفتوى من معرفتها. لأنه من لم يقف على مسائل الخلاف بين علمائنا ما اشتم رائحة الفقه، وليس من حقه أصلا أن يتصدر لإفتاء الناس. من لم يقف على مسائل الخلاف ليس من حقه أن يتصدر الإفتاء في مسائل الناس أو فيما يحتاج إليه الناس. ورحم الله من قال: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. فاطرح أقوال أهل العلم، ورجح أنت ما تراه راجحا بالدليل. وقد ذكرت ما أدين الله عز وجل به في زمان الفتن، وهذا قول الجمهور في زمان الفتن، أن تغطي المرأة وجهها لأنه عنوانها، بل وهو محط الفتنة حتى وهي مع زوجها، ومحط الإثارة حتى وهي مع زوجها في فراش الزوجية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا وبناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل يجوز أن أحمل صورة خطيبتي؟ لا يجوز، لا يجوز لك أن تحمل صورة خطيبتك، لأنها امرأة أجنبية عنك، لا على صورة شخصية ولا على المحمول ولا على غيرها من المهم. المرأة المخطوبة ما لم تعقد عليها هي امرأة أجنبية، لا يحل لك منها أي شيء، لأن الناس بكل أسف توسعوا جدا في قضية ما يباح للخاطب من مخطوبته. فترى الولد أو الشاب إذا خطب فتاة يدخل إليها في أي ساعة من ليل أو نهار، ويخلو بها ويجلس معها ويسافر معها و إلى غير ذلك، ولا حول ولا قوة. هذا حرام، هذا حرام. ولا تحدث الفتن ولا المصائب إلا بتجاوز شرع الله وتجاوز شرع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحل للخاطب أن يخلو بمخطوبته أو أن ينفرد بها أو أن يسافر معها أو أن يجلس معها في خلوة، وربما تكون الخلوة تامة، ربما تكون الخلوة تتم، يعني يجلس معها في حجرة ويغلق البيت عليهما الحجرة بدعوى أن البيت متحرر والبيت متحضر، وهو بيت متخلف، متخلف عن حكم الله وعن شرع رسول الله، الذي يغلق الباب على ابنته مع خطيبها أو خاطبها في حجرة واحدة ويغلق عليهما، هذا تخلف وتأخر، وليس من باب التنور ولا التنوير ولا من باب التحرر إلى غير ذلك من الألفاظ التي يضحك علينا بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكل خير في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل شر في مخالفة أمره صلى الله عليه وآله وسلم. لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وقال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. طب يا مولانا يعني ما ينفعش الرجل يجلس مع خطيبات؟ لا، ما بقولش ما يجلسش، يجلس معها يراها وتراها، حتى لو كانت منتقبة تكشف النقاب، حتى ولو كانت منتقبة تكشف النقاب، لكن يجلس معها في وجود محرم من محارمها. يجلس معها مرة يقول لك والله أنا منعني حيائي من النظر إليها، وتقول البنت منعني حيائي من النظر إليه. وأعتقد أن هذا صار نادرا جدا الآن، لكن موجود بفضل الله، موجود في نماذج موجودة مشرفة. أسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا، لكن البنت تقول لك والله ما أقدرش، خلاص انظري إليه مرة ثانية، مرة ثالثة، خلاص إذا اطمأن إليها واطمأنت إليه واستخار الله عز وجل وانشرح كل واحد منهما إلى الآخر، خلاص هي أجنبية عنك حتى تعقد عليها العقد الشرعي. أرجو ألا يعني نتجاوز أكثر من ذلك حتى لا نقع فيما نشكو منه بعد ذلك ولا يحمد عقباه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا وبناتنا، إنه ولي ذلك ومولاه. سؤال تقول أنا امرأة كبيرة في السن وابني بار جدا بي، ولكن أحيانا أدعو عليه هو زوجته، فهل علي شيء؟ لا يجوز لك أيتها الأم الفاضلة الدعاء على ولدك، لا سيما وأنت تذكرين بأنه بار بك، فلو أخطأ هذا الابن لا يحل للأم أن تدعو على ولدها، لأن دعاء الأم مستجاب، لأن دعاء الأم مستجاب. ففي الحديث الذي روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وغيرهم بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، هكذا قال الصادق، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، دعوة الوالد على ولده. وأنا بحذر شبابنا، أحذر شبابنا وبناتنا، لا تعرض نفسك لدعاء والديك عليك، لأن دعاء الوالدين مستجاب، لأن دعاء الوالدين مستجاب. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. ودعوة المسافر ودعوة المظلوم، فدعوة المسافر مستجابة، ودعوة المظلوم مستجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، والحديث في البخاري وغيره: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فأنا أنصح أمنا الفاضلة ألا تدعو على أولادها، لا، قد تصادف ساعة إجابة من الله، والحديث الصحيح قد تصادف الأم ساعة إجابة من الله فيستجاب دعاؤها، فتندم بعد ذلك أشد الندم، وتبكي بعد ذلك أشد البكاء، لأن دعاء الأم مستجاب. وكلكم يعلم أن أم جريش الراهب العابد حين دعت عليه استجاب الله دعاءها، قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، والمومسات جمع مومس، والمرأة المومسة المرأة البغي الزانية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه دعوة غريبة من أغرب ما سمعت ومن أغرب ما قرأت، والحديث في الصحيحين. فلم يمت جريج حتى رأى واستجاب الله دعوة أمي، مع أنه ما شغله عن أمي إلا الصلاة، وظل يقول اللهم رب أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، يعني أستمر في صلاتي أم أجيب أمي، ثم استمر في صلاتي وعبادتي وليمجب أمه. ومع ذلك لما دعت عليه في المرة الثالثة استجاب الله دعاء. فأنا أنصح الوالدين وأنصح الأمهات خاصة ألا تدعو الأم على أولادها، وألا يدعو الوالد على أولاده، وأسأل الله سبحانه وتعالى بل يدعو لهم بالهداية، وأسأل الله أن يهدي أولادنا، وأن لا يحرم أولادنا البر، وألا يحرمنا أيضا فضل دعاء الوالدين لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل شم رائحة الدخان يفطرني وأنا صائمة؟ والجواب لا، والجواب لا. إن كنت تشمين رائحة الدخان أو الدخان رغما عنك، كدخان السجائر أو دخان البخور أو كدخان عوادم السيارات أو غبار الشوارع والطرقات إلى غير ذلك رغما عنك، فهذا لا يفطر الصائم والله تعالى أعلم. بل ولا حرج إن تعمدت أنت أن تشم الروائح الطيبة الزكية، فلا أعلم دليلا صحيحا لأهل العلم يقول بأن شم العطور يفطر الصائم والله تعالى أعلم. ابني توفي في حادث مع جدي، فليجوز أن أرفع قضية وأن أخذ التعويض من شركة التأمين؟ لقد أفتت المجامع الفقهية بأن التأمين الكلي على الحياة حرام، فهذا العقد عقد فيه غرر وعقد فيه مقامرة، بل وفيه ربا الفضل وربا النسيئة، بل وفيه ربا الفضل وربا النسيئة. فأفتت المجامع الفقهية أو جماهير العلماء في المجامع الفقهية، إذ لم يخالف هذه المجامع إلا قلة قليلة، الشيخ مصطفى الزرقا ومعه آخر، وأسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وإلا فقد أفتت المجامع الفقهية بأن عقد التأمين على الحياة التأمين الكلي عقد فيه مقامرة وفيه غرر وفيه ربا الفضل وربا النسيئة، لأن المؤمن عليه وهو الشخص لا يعلم وقت العقد، لا يعلم وقت العقد لا قدر الغرم ولا قدر الغن، لا يعلم وقت توقيع العقد قدر الغنم ولا قدر الغرم، فربما يدفع قسطا أو قسطين أو ثلاثة، ثم يصير عليه حادث ما فيقبض المبلغ كاملا بغير وجه حق، وهذا نوع من أنواع المقامرة، ثم قد يدفع الأقساط كلها ولا يصير عليه شيء فلا يأخذ من ذلك شيئا، إلى غير ذلك من الأسباب التي أوردها المتخصصون من علمائنا، ومن ثم أفتوا في المجامع الفقهية بحرمة هذا العقد. أما إن كان الذي أصاب أو قتل الإبن هو الذي أحال أم الإبن على شركة التأمين لتأخذ هي العوض، فلا إثم عليه ولا حرج أن تقبل هذا المال، لأنه ليس لها أن تسأل عن هذا المال ما دامت مستحقة له في الحلال، يعني من حقها أن تأخذ هذا العوض، والذي يعرف في الشرع بالدية، والشرع أن الدية ليست على القاتل وإنما على العاقلة، إنما الدية على العاقلة، والعاقلة هي قبيلة القاتل أو عائلته، فللقاتل أن يجمع الدية للمقتول عن طريق الخطأ من القبيلة أو من العائلة أو ممن يريد أن يساهم معه في دفع الدية، ولو قبل أهل القتيل مبلغا دون الدية ورضي أهل القتيل بذلك فلهم ذلك وجزاهم الله خيرا، هذا هو الشرع، هذا هو الشرع. أما إن أحال القاتل والدة المقتول على الشركة الذي هو مشترك فيها أصلا، فمن حقها أن تقبل هذا العوض ولا إثم عليها ولا حرج، وليس كما يقول البعض أنا لا أقبل العوض، هذه مسألة أخرى، لكن لا تلزم بها غيرك، يعني إن أردت أنت أن تتنازل عن حقك فأنت مأجور إن شاء الله تعالى، لكن ليس من حقك أن تلزم غيرك بذلك، وأقول لك أنا ما أقبلش العوض من باب أنه حرام، لا ليس حراما، قبول العوض ليس حراما كما يظن كثير من الناس، فمن أتلف شيئا فعليه إصلاحه. أما إن تنازلت أنت بعد أن تعلم أنه حق لك فهذا أمر آخر تؤجر عليه إن شاء الله تعالى. فأرجو أن يكون الجواب واضحا. أما إن كانت هي الأخت التي يعني قد أمنت على الولد أو على ابنها وتريد أن تدفع لها شركة التأمين، فليس من حقها على الإطلاق أن تأخذ من شركة التأمين إلا بقدر الأقساط التي دفعتها فحسب، وما زاد عن ذلك فليس من حقها والله تعالى أعلم، وأسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. أخ يقول إذا أو أخت تسأل تقول إذا رضع ابن خالي مع أخي، فهل يجوز لي له رؤيتي؟ نعم، إذا رضع ابن خالك من مع أخيك من أمك فصارت أمك أما له في الرضاع، وكل أولادها صاروا إخوة له في الرضاع، وله في هذه الحالة أن يراك لأنك تصيرين أو تصبحين أختا له في الرضاع، وليس كما يظن البعض أن من التقى معه على الثدي فقط هو الذي ينسب له أخا في الرضاع، فإذا رضع من أمك صارت أمه أمك أما له في الرضاع، ومن ثم صار كل أولاد هذه الأم إخوة لهذا الذي رضع من أمك والله تعالى أعلم. ما حكم قراءة سورة السجدة في صلاة الصبح يوم الجمعة؟ قراءة سورة السجدة والإنسان قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية مستحب، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسجدة والإنسان في صلاة فجر يوم الجمعة، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح في يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل كتابي لا ريب فيهم رب العالمين سورة السجدة في الركعة الأولى، ويقرأ في الركعة الثانية سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، والحديث كما تعلمون رواه الإمام مسلم فهو في أعلى درجات الصحة. هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم قال لا يستمر ولا يواظب عليها في كل أسبوع، فلو أنه قرأ ثم قطع أحيانا فهذا أفضل وأكمل، والله تعالى أعلم. ما هي الكتب التي أبدأ بها في طلب العلم؟ ابدأ بكتاب الله جل وعلا، ابدأ بكتاب الله جل وعلا، فأي طالب علم لا يبدأ بالقرآن انفض يديك منه، أي طالب علم لا يبدأ بحفظ كتاب الله جل وعلا انفض يديك منه، هذا لا يمكن على الإطلاق أن يكون عالما، لأنه فقد أصل الأصول والأصل الأول من أصول الأدلة الشرعية وهو كتاب رب البرية، كيف لا يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى ثم يتصور أنه حصل شيئا من العلم؟ ما حصل إلا قشورا تنفعه أو لا تنفعه، فالأصل أن تبدأ بكتاب الله جل وعلا. ولذلك أنا أنصح أي طالب علم يأتي ويقول أريد أن أطلب العلم، أقول هل تحفظ كتاب الله؟ فيقول لا، أقول ارجع فاحفظ كتاب الله جل وعلا، فإن انتهيت من حفظه فتعالى أهلا وسهلا ومرحبا بك، فحي هلا، إن كان صادقا عاد إليك بعد 5 أشهر أو 6 أشهر أو عام على الأكثر ليقول لقد أنهيت حفظ كتاب الله جل وعلا، لقد أنهيت حفظ القرآن بفضل الله جل وعلا. هذا جميل، حفظ القرآن هذا جميل، حينئذ تستطيع أن تضع له منهجا في العقيدة وفي السيرة وفي التفسير وفي اللغة وفي الأصول وفي الفقه وغيرها وغيرها بحسب معرفة الشيخ بقدرة هذا الطالب، قد يكون طالبا نبيها وقد يكون طالبا ضعيفا أو متوسطا إلى غير ذلك، لكن ابدأ بكتاب الله جل وعلا، فإن انتهيت فثني بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. هذا هو الأصل يا أخي، القرآن ثم السنة، القرآن ثم السنة، هذان الأصلان والمصدران الأول والثاني من مصادر التشريع، القرآن والسنة. ابدأ بكتاب لو كنت في مبتدئا بداية يعني عادية جدا، ابدأ بكتاب شرح الكتاب 40 نووية ثم برياض الصالحين أو بـ40 نووية وشرح الـ40 نووية للحافظ ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم، فإن أردت أن تتوسع فعود إلى كتاب رياض الصالحين، وإن أردت أن تقف على الشرح فعود إلى شرح شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فما أمتعه وما أروعه، وإن أردت أن تتوسع بعد ذلك فارجع إلى كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، فإن أردت أن تتوسع فعود إلى فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري الحافظ ابن رجب، ثم عد إلى شرح الإمام النووي لصحيح الإمام مسلم وهكذا، ثم بعد ذلك ابدأ بكتاب من كتب العقيدة، ابدأ بكتاب من كتب العقيدة وتخير كتابا سهلا، يعني لو بدأت مثلا بـ100 سؤال وجواب في العقيدة للشيخ حافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى، ثم ثنيت بكتابه الكبير معارج القبول بشرح السلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، ثم ثلثت بكتاب العقيدة الطحوية أو بكتاب العقيدة الوسطية بشرح الشيخ ابن عثيمين أيضا، وهكذا وهكذا، تستطيع أن تتابع بعد ذلك مع أي شيخ من الشيوخ، لكن المهم أن تكون صادق النية طاهر السريرة والطوية، والله أسأل أن يرزقنا لكم الإخلاص إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب كيف أوفق بين قول إن الله عز وجل لا يدخل بيته الحرام إلا من يحبه، وهناك من يذهب يقينا للرياء؟ لا تعارض على الإطلاق، لا تعارض، قد يبدو عندك شيء من التعارض لكن لا تعارض في الحقيقة، فمن قدر الله عز وجل له ووفقه أن يذهب لحج بيته الحرام على الهدي، أن يذهب لحج بيته الحرام على الهدي أي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الإخلاص والاتباع، فلا يمكن البتة إلا أن يكون هذا محبوبا لله جل وعلا، لأنه علامة حب من الله العبد أن يوفقه لطاعته على منهجه سبحانه وتعالى. أرجو أن يكون الجواب قد اتضح الآن. أما من ذهب ونيته الرياء ويسر الله له ذلك بل وحمله إلى هنالك فهذه إقامة حجة، الله جل وعلا يقوم الحجة عليه، إنما هو مستدرج من الله جل وعلا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لا أقول الحجة فحسب، بل من رأى بعمله في الحج أو في الصلاة أو في العمرة أو في البناء المساجد أو في الإنفاق أو بأي صورة من صور العمل، لو رأى وابتغى بذلك السمعة عند المخلوقين ولم يبتغي به وجه رب العالمين جل وعلا، فعمله يصبح يوم القيامة هباء منثورا، لا وزن له ولا قيمة ولا كرامة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والحنيف هو المائل عن الشرك، والشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو اتخاذ الند للرحمن جل وعلا أو مع الرحمن، والشرك الأصغر هو الرياء. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. هذا هو الشرك الأكبر، عافانا الله وإياكم. أما الشرك الأصغر فهو الرياء، كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث محمود بن لبيد بسند صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم، أو إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه. إذن لا تعارض على الإطلاق. فمن وفقه الله جل وعلا وحمله إلى هنالك وأدى الحج على الهدي أي على الإخلاص والاتباع، فهذه علامة رضا الله عنه، وهذه علامة حب الله له. يقينا من وفقه الله لطاعة، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. والحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أما من حمل إلى هنالك، حمله الله إلى هنالك وأدى الحج لكنه ما ذهب إلا للسرقة أو ما ذهب إلا للرياء أو إلا للسمعة، فقد أقام الله عليه الحجة، وهذا استدراج له من الله. فليحذر، لأن هذه من أعظم النعم. فإن ابتلي العبد بنعمة، إما أن تكون نعمة له من الله، وإما أن تكون نعمة نقمة في ثوب النعمة، إما أن تكون هذه النعمة نقمة في ثوب النعمة. فإن كانت النعمة بين يديك من الدين أو من الدنيا تقربك إلى الله وتملأ قلبك بحب الله والخوف من الله والرضا عن الله، فاعلم بأنها النعمة التي تستوجب الشكر، وأكثر من الشكر لتستجلب المزيد منها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أما إن كانت صورة النعمة بين يديك، أما إن كانت النعمة بين يديك في صورة نعمة لكنها تحول بينك وبين امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد، بل وتملأ قلبك جرأة على الله وتقربك وتقربك من المعاصي أو تؤزك على المعصية كالكبر والبطر إلى غير ذلك، فاعلم بأنها النقمة في ثوب النعمة. اعلم بأنها النقمة في ثوب النعمة. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب من الدنيا وهو مقيم على معصيه، فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي آيسون قانطون، فإذا هم مبلسون. الآيات: فقطع دابر القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فأرجو أن يكون الجواب واضحا ولا تعارض في كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم أبدا. من الفقير ومن المسكين الذي يستحق الزكاة؟ خلاف كبير بين أهل العلم في تعريف الفقير والمسكين. فقالوا: الفقير هو من لا يملك ما يسد رمقه وما يسد حاجته، ولا يقوى على كسب ما يسد حاجته ورمقه. ومن أهل العلم من قال: بل هذا تعريف المسكين. ومنهم من قال: المسكين من كان دون الفقير. ومنهم من يقول العكس. هذا يعني خلاف وارد بين أهل العلم، لكنني أدين لله جل وعلا بأن الفقير
بأن الفقيرة أشد فقرا من المسكين، بدليل أن الله جل وعلا قدمه في مصارف الزكاة فجعله المصرف الأول. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآيات. فالفقير هو الذي لا يجد ما يسد به حاجته وما يسد به رمقه ويعطى حتى يكفى. أما لو أعطاه أهل الفضل حتى بلغ النصاب فيجب عليه والآخر أن يخرج الزكاة في هذا المال الذي بلغ النصاب. الأخت تقول عندي ولدان وأمتنع الآن عن زوجي، فهل أكون عاصية؟ نعم نعم تكوني عاصية، فأيما امرأة طلبها زوجها فأبت باتت تلعنها ملائكة السماء، أو باتت تلعنها الملائكة. فلا يجوز للمرأة إن كانت قادرة وليست مريضة أن تمتنع عن زوجها في الفراش إن طلبها زوجها، والله تعالى أعلم. بكل أسف انتهى الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسامحوني أجيب على ما تبقى من الأسئلة وعلى ما طرح علي في أسئلة حلقة اليوم في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أسأل الله جل وعلا ألا يستخرج منا دائما أبدا إلا ما يرضيه عنا، وإلا ما يدل الخلق عليه بحق، وأن يجنبنا الزيغ والزلل، وأن يرزقنا الصواب والتوفيق والهدى، وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق